أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حقيقة الحكم الوضعي، قلنا بأن الأقوال فيه مختلفة، منهم من قال بأن الحكم الوضعي انتزاعي محض، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمعروف بينهم أيضا، ومنهم من قال بأنه الحكم الوضعي هو المجعول مستقلا، والحكم التكليفي هو المنتزع كما ذهب إليه الفاضل التوني، والقول الثالث ما ذهب إليه المحقق الخراساني من تقسيم الأحكام الوضعية إلى أقسام ثلاثة، منها ما يجعل مستقلا كالملكية والزوجية، ومنها ما تنتزع من الحكم التكليف، ومنه لا يتعلق به لا الجعل الاستقلالي ولا الجعل التبعي. وذكر لذلك دليلان، نوقش ما ذكره رحمه الله وأجيب بأجوبة متعددة، منها ما ذكرنا من أنه هناك قال بأنه الجعل التكليفي المستقل يتعلق بالمصلحة التكوينية، وإذا وجدت المصلحة التكوينية لا جعل حينئذ، والجعل التبعي أيضا لا يمكن لأنه انتزاع، وهذا ما ذكرناه. لكن ما قلنا بأنه في الجواب عن ذلك، من أن المقام الجعل والمقام المصلحة أمران، في كل تكليف شرعي له مقام مصلحة وغرض ومقام جعل وتشريع. ما ذكره المحقق الخراساني من أنه إذا كانت مصلحة تكوينية فلا فائدة في الجعل، هي المصلحة كافية، أن هذا في مقام المصلحة والغرض صحيح، أما في مقام الجعل والتشريع أن الشارع هو الذي يضع الشرط ويرفع الشرط والسبب، فإن جعل سبباً لتكليفه أو شرطاً في تكليفه نتبعه، وإن لم يكن جعلاً من قبل الشارع فلا نتبعه، وإن كان هناك بالنسبة إلى التكوين مصلحة وشرط وسبب لذلك. فالمدار على ما يؤخذ، ما يؤخذ بظاهر الخطاب، فإن جعل في ظاهر الخطاب سبباً أو شرطاً يؤخذ به، وإن لم يجعله لا يؤخذ به، ولا نظر إلى مقام المصلحة ومقام الغرض، هذا ما ذكرناه. ثم إنه على فرض أن المصلحة التكوينية هي التي تدعو إلى الجعل والتشريع، فإن وجدت فيكون جعلا، إن لم توجد هذه المصلحة فلا جعل. المصلحة التكوينية بما هي مصلحة تكوينية لا يجب مراعاتها، نحن المكلفون إنما ننظر إلى ظاهر الخطاب، ولا دليل على مراعاة المصلحة التكوينية، إن كانت هناك في ظاهر الخطاب نتبع ذلك، إن لم تكن هذه المصلحة سببيتها شرطيتها في ظاهر الخطاب فالمصلحة التكوينية ليس على المكلف مراعاتها. هذا هو الجواب من الأجوبة. ومن جملة الأجوبة إن شرطية المتأخر إنما يمتنع من كونه وجوده المتأخر، أما إذا كان المتأخر هو أو بمعنى المنتزع والمنتزع به منه، إنما هما أمران من الأمور الإضافية تتبعان في القوة والشأنية، فإن كانتا فعلية فحينئذ يكون المنتزع والمنتنزع منه فعليان، وإن كانتا بحسب الشأنية والقوة ينتزعان بحسب الشأنية والفعلية والشأنية والقوة، فربما يكون المنتزع منه شأنيا وينتزع منه الشرط حينئذ، فهذا المتأخر وشرطية المتأخر ليس من حيث وجود المتأخر من حيث هو ذاته وجود خارجيا، بل من حيث كونه سببا للانتزاع، منشأ للانتزاع، والمنتزع والمنتزع به من الأمور الإضافية يختلفان بحسب الشأنية والقوة، فإن كانتا من حيث الفعلية حينئذ يكون شرطه أن يكون وجودا خارجيا للمنتزع، وإن لم يكن ففي الشأنية والقوة. هذا هو الجواب. وذكر هذا الجواب أيضا المحقق الخراساني في بحث مقدم هناك، ذكره أيضا. هذا هو الجواب. وفيما ذكرناه غنى وكفاية، ولا سيما ما ذكره السيد الوالد في هذا المقام في بيان حقيقة الحكم الوضعي، ولا حاجة إلى هذه التمحلات. العرف ما هو الذي يستفيد في الأحكام الوضعية بعدما عرفتم من أن الأحكام الوضعية هي أمور عرفية أيضا، اعتبارات أيضا عرفية، الملكية، الزوجية، الشرطية، السببية، التي لها دخل في الجعل والاعتبار، هي أيضا اعتبارية، حين اعتباريات عرفية. ربما يستفيد العرف من ظاهر الخطاب شيئا بحسب الدقة العقلية، لا يكون كذلك، وسيأتي مزيد بيان. إلا أنه هنا ذكر بعض الأعلام كلاما فيه التعريض إلى الجواب المتقدم، وهناك ولا بد من ذكر مقدمة لتوضيح كلامه. المقدمة تبتني على أمرين. الأمر الأول أن كون شيء ذا مصلحة سببا للتكليف أو شرطا فيه، معناه أنه وجود مصلحة في ذلك التكليف، هذه المصلحة منشأ لذلك الجعل والتكليف، هذا معنى الشرطية والسببية والجزئية ونحو ذلك. فكون شيء سببا للحكم أو كون شيء شرطا في ذلك الحكم، بمعنى أنه سبب في وجود مصلحة، ويكون هذا الفعل ذا مصلحة لأجل هذا الشرط ولأجل هذا السبب، فهذا هو معنى الشرطية والسببية، فلها دخل في وجود مصلحة، المصلحة لذلك الحكم. وأمثلة ذلك كثيرة في العرف. الدواء هو بنفسه لم يكن ذا مصلحة إلا إذا كان هناك مرض، فإن تحقق المرض يصير دواء ويصير ذا مصلحة، إن لم يكن مرض في البين فالدواء ليست فيه مصلحة، بل ربما تكون فيه مفسدة يضر بالإنسان، هذا واضح. فكون شيء سببا لحكم أو كون شيء شرطا في حكم، معناه أنه هذا له دخل في تحقق المصلحة لذلك الفعل ولذلك الحكم، فإن كان الفعل ذا مصلحة أو الشرط تحقق فيصير الفعل ذا مصلحة، إن لم يتحقق ذلك السبب وذلك الشرط فلا يكون الفعل ذا مصلحة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني فعلية الأحكام. ما المراد من هذه العبارة؟ الحكم فعلي والأحكام الفعلية، ما هي المراد منها؟ الأقوال أربعة. القول الأول فعلية الأحكام بمعنى تعلق الإرادة التشريعية بذلك الحكم، مجرد أن تتحقق إرادة تشريعية في نفس المولى معناه صارت فعلية. القول الثاني أن الإرادة التشريعية ليست كافية، بل لا بد أن يتحقق اعتبار عقلائي يترتب على تلك الإرادة الإرادة، فإن تحققت إرادة واعتبار عقلائي لذلك تلك الإرادة سمي هذا الحكم فعليا. القول الثالث أنه إرادة في نفس المولى، فكون نفس المولى والموضوع سبب في انقداح الإرادة في نفس المولى، حينئذ إرادة في نفس المولى. القول الرابع أنه يكون المراد منه الإرادة في نفس المولى في مرحلة التشريع، بمعنى أن الموضوع سبب في اعتبار الأثر العقلائي على تلك الإرادة التي انقدحت في نفس المولى، ويسمى هذا بفاعلية الاعتبار. هذه هي الأقوال الأربعة. القول الأول أن فعلية الأحكام بمعنى تحقق الإرادة. القول الثاني أن فعلية الأحكام بمعنى اعتبار العقلاء لتلك الإرادة. ليست إرادة كافية، لابد أن يكون اعتبار عقلائي لهذه الإرادة. القول الثالث اعتبار في نفس المولى يتحقق في ظرفه الخاص، بمعنى أن الموضوع سبب في انقداح الإرادة في نفس المولى. القول الرابع إرادة في نفس المولى واعتبار لذلك، بحيث يكون الإرادة ذا أثر تشريعي عندهم ويسمى بفاعلية الاعتبار. هذه هي الأقوال في فاعلية الحكم. إذا انضم إلى هاتين المقدمتين أن المولى لا يفعل شيئا ولا يريد خلاف الحكمة، فكل ما يفعله لا بد أن تكون فيه حكمة، بدون الحكمة يكون الفعل لغوا. هذه هي المقدمات الثلاث. نأتي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، فإن كان شيء في الواقع سببا في تشريع ذلك الحكم، بمعنى أن هذا بناء على المقدمة الأولى أن هذا الشيء يكون سببا في تحقق المصلحة وتحقق الفعل وتوصيف الفعل بكونه ذا مصلحة، بدون ذلك لا يسمى هذا الفعل مع المصلحة. فمعنى هذا أن هذا السبب، أن هذا الشرط إنما يوصف ذلك الفعل بكونه ذا مصلحة، كالدلوك بالنسبة إلى الصلاة، فإن سببية الدلوك للصلاة يعني جعل الدلوك سبباً لتوصيف الصلاة بكونه ذا مصلحة، هذا واضح. بدون هذا لا يكون ولا يتصف الفعل بالمصلحة. فإذا تحقق الدلوك وتحققت المصلحة بذلك الفعل والحكيم لا يفعل شيء خلاف المحكمة، فمعناه أنه لا بد من أن يأخذ الدلوك سبباً في تشريعه، وإلا إذا لم يأخذ هذا الدلوك شرطا كان خلاف الحكمة. فالحكمة تقتضي أن يأخذ المصلحة هذا أو السبب هذا في تشريعه، وإلا كان خلاف الحكمة. سواء كانت فعلية الأحكام بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث، فالسببية معناه أنه جعل الفعل ذا مصلحة، وهذا يختص بحسب الواقع ولا ليس بحسب التشريع. فكون الشيء ذا مصلحة ويسمى سببا في هذه المصلحة وتوصيف هذا الفعل بالمصلحة إنما تختص بحسب الحكم الواقعي أي المصلحة الواقعية، وإلا في مقام الجعل والتشريع لا تتصف هذا بشيء بالسببية. فهذا هو معنى المصلحة والسببية والشرطية. الشرطية والسببية إنما يجعلان الفعل ذا مصلحة، وهذا يختص بالواقع والحقيقة والتكوين لا بمقام الجعل والتشريع الذي أراده المحقق الخراساني من عبارته. فما ذكره المحقق الخراساني لا يرتبط بمقام الجعل والتشريع، بل أنه يرتبط بمقام الواقع والتكوين، فلا معنى لجعل السببية وجعل الشرطية حينئذ. جعل السببية تشريعا لا معنى له، وإنما هذا يرتبط بالواقع والمصلحة الواقعية وليس في مقام التشريع. ولذا أورد عليه المحقق النايني ومن تبعه بأنه خلط بين عالم الجعل وعالم المجعول، فما ذكره في مقام الجعل صحيح، وأما في مقام المجعول بمعنى أنه في الخارج إنما يكون هذا سببا وهذا يكون شرطا، وينتزع السببية وينتزع الشرطية منه، فما ذكره المحقق الخراساني كان موطنه في مقام الجعل والتشريع، وما أورد عليه المحقق الخراساني من أنه خلط بين عالم الجعل وعالم المجعول، فالذي يقوله مختص بعالم الجعل، وكلامنا في مقام المجعول حيث أخذ في مقام المجعول شرطا الدلوك سببا وشرطا في التكليف. هذا ما ذكره المحقق الخراساني، وفي هذا الجواب تعريض لما ذكرناه في الجواب عن إشكال المحقق الخراساني رحمه الله، إلا أن ذلك كله تطويل لا طائل تحته، إقحام للمباحث العقلية في المباحث الأصولية التي تبتني على الذوق العرفي والعرفية. صحيح أن هذا سبب تكويني، شرط تكويني مختص بمقام الجعل والواقع والتكوين، وفي مقام الجعل والتشريع شيء، أي في مقام المجعول بالإصطلاح النائني هذا شيء، ومقام العلم الأصول الذي يبتني على العرفيات والمباني العرفية شيء آخر. وأنتم عرفتم مكررا أنه الأحكام ليست على نحو الكلية تابعة للمصالح والمفاسد، بل أن الأحكام الشرعية إنما يجعلها الله تبارك وتعالى وشرعها على المكلفين لغرض أسمى من المصلحة والمفسدة، فإن ذلك الغرض هو أسمى من كل شيء، وهو أن يجعل الإنسان في مقام سيره وسلوكه في كمال، وينسد الكمال المقصود بالنسبة إليه، والكمال المقصود بالنسبة إلى المخلوقات هو وصوله إلى رضائه تبارك وتعالى وإلى مقام القرب لديه. هذا أهم غرض من بل مجموع الدين هكذا يكون لأجل هذا الغرض، نتبع مصلحة مفسدة موجودة هذه المصلحة والمفسدة، لكن تشريع الدين بمجموعته المتكاملة والأحكام الشرعية إنما شرعت لغرض أسمى من هذا الذي يقولونه الفقهاء والأصوليون في كتب الفقهية والأصولية. غرض التكليف هو إيصال الإنسان إلى كمال اللائق به، والكمال اللائق به بالإنسان هو الوصول إلى مقام القرب لديه تبارك وتعالى وطلب رضاه عز وجل. هذا هو أهم غرض. ما ذكره سبب غير سبب هذا خارج عن هذا المقام أبدا. هذا على فرض أن تكون المصلحة والمفسدة هي منشأ الأحكام الشرعية التكليفية، لا ريب ولا إشكال في أن تلك المصلحة والمفسدة لا يدركها الإنسان إلا إذا كان مذكورة في لسان الشرع، أما إذا لم تكن مذكورة في لسان الشرع لا يجب على الإنسان دركها ولا يجب أن يمتثلها حينئذ، إنما المطلوب منه أن ينفذ الشرع حينئذ ليس أكثر من ذلك، ويمتثل ما أمر به. أما ما وراء هذا الأمر وهذا التكليف مصلحة أو مفسدة، ليس على المكلف أن يبحث عن تلك المصلحة والمفسدة، ولا يجب عليه أن يمتثل تلك المصلحة إذا لم يكن خطاب شرعي، وهذا واضح. بناء على هذا الذي ذكرناه أن التكاليف اعتباريات عقلائية، التكليف والوضع والجعل إنما هي اعتباريات عقلائية، الشرطية المأخوذة في التكليف والسببية المأخوذة في التكليف أيضا اعتباريات لا ربط لها بمقام الواقع، أنها مصلحة أو مفسدة ليس لها ربط بذلك. فما ورد في لسان المعتبر تكليفا إن كان عاما مطلقا من حيث الشرط والقيد فيؤخذ به على نحو العموم، وإن كان في لسان المعتبر تقييد أو شرطية في البين يؤخذ بالشرط والتقييد، حينئذ ينتزع من ذلك الشرطية، ينتزع من ذلك السببية. الشرطية والسببية أمران اعتباريان انتزعتا من أمر اعتباري، أي جعل وتكليف اعتباري، كلها أمور اعتبارية. التكليف اعتبار عقلائي، الشرط أيضا دخله في هذا التكليف اعتبار عقلائي، شرطية سببية اعتبارات عقلائية، فما هو الإشكال في ذلك؟ ينتزع العقلاء من التكليف المقيد سببية شرطية من عدم التقييد أنه مطلق وعام ونحو ذلك، فحينئذ ما ذكروه إنما خلط بين المباحث العقلية وإدراجها في المباحث الأصولية، وأوقعوا أنفسهم في هذه الإشكالات، وإلا الأمر واضح لا حاجة إلى تطويل الكلام فيه، من أراد التفصيل فليراجع الكتب المفصلة. هذا كله ما يتعلق بالناحية الثالثة. الناحية الرابعة، ما هو الثمرة المترتبة على هذا النزاع؟ أن الأحكام الوضعية مجعولة أم ليست مجعولة؟ ما هي الثمرة التي تترتب على هذا النزاع؟ إن قلنا بأن الأحكام الوضعية مجعولة ولو بالتبعي أي انتزاعية، يمكن إجراء الأصل فيها استصحاب، لأن الاستصحاب يجري فيما هو شرعي، كان هذا على نحو الاستقلال أم كان على نحو التبعي. وإن قلنا بأن الأحكام الشرعية ليست مجعولة أبدا، فحينئذ لا يمكن إجراء الأصل فيها، إذ الأصل إنما يجري ولا سيما الاستصحاب يجري فيما إذا كان هناك موضوع شرعي أو موضوع ذو أثر شرعي. وأما بناء على مقالة محقق الخراساني، فالأصل يجري في القسم الأول والقسم الثاني، حيث أن القسم الأول ما تعلق الجعل به مستقلا كالملكية والزوجية، والقسم الثاني انتزاعية من الجعل التكليفي، أيضا يجري الاستصحاب فيه، إذ لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون موضوع الاستصحاب والمستصحب تعلق الجعل حكما شرعيا أو ما كان مرتبطا بحكم شرعي. وأما القسم الثالث الذي ذكره من السببية والشرطية، لا يمكن إجراء الأصل فيهما لعدم تعلق الجعل بهما لا مستقلا ولا تبعا، فلا يمكن إجراء الأصل، فصارت من الموضوعات الخارجية، وقد تقدم سابقا لا يجري الاستصحاب في الموضوعات الشرعية غير الشرعية. هذا هو النزاع فيه. فهل هذا كلامهم صحيح على الإطلاق أو ليس كذلك؟ يأتي التفصيل إن شاء الله.